بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. تعالج هاي الآية الكريمة مسألة من أهم المسائل، وترتبط ارتباط مباشر في نفس كل مسلم كما سيمر علينا إن شاء الله خلال البحث. المسألة كأنه عندنا الناس في هذه الدنيا بالنسبة إلى عقائدهم أقسام، يعني مثلا أكو واحد هو مسلم وابن مسلم، واحد مثلا هو غير مسلم وابن غير مسلم أيضا، واحد لا هو مسلم وابن كافر، أو الولد مسلم والأب كافر. في هالحالة هذول أكو عندهم علائق، يعني مرتبطين، عندهم ارتباط بالدنيا وارتباط بالآخرة، لأن مو معلوم أن الارتباط اللي موجود هنا بالدنيا ينقسم بعد الموت، لا، أكو عندنا قضايا تبقى علائقها مستمرة لما بعد الموت. الآية الكريمة اجت تعالج هالمشكلة هاي، تفهلي، وهي مشكلة جدا مهمة، يعني ترتبط بنفسية الإنسان، ترتبط بالإنسان ارتباط عاطفي. طيب، الآية بدأت قالت الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان. هذول الفرض الأول اللي المفسرين يمرون به عند تفسير هذه الآية، الفرض الأول شنو هو؟ الفرض الأول، أفرض واحد الله عز وجل كتب له دخول الجنة، دخل الجنة عند أولاده واحد أو اثنين مثلا، هذول ما عندهم فرد عمل يخليهم بدرجة الأب. افرض كأن الأب من الصالحين من الأخيار من الأبرار عند درجة معينة بالجنة، هذول الأولاد لا ما عندهم نفس المستوى، يعني راح يكونون بمكان ثاني. قال أقرب لك المعنى، يعني تفرض موظف بدرجة عالية وموظف مثلا بدرجة دنيا ما يجتمعون بغرفة واحدة، هذا إلى مكانه وذاك إلى مكانه، زين، هذول قطعا هذا اللون من الاختلاف بالدرجات موجود هناك تبعا للأعمال موجود، زين. في هالحالة الأبو ما تكمل سعادته، والولد أيضا ما تكمل سعادته ما لم يجتمع بأفراد أسرته، يعني إذا صار البناء دولة يفرق ما بيناتهم ما تكمل سعادته. الإنسان سعادته في وجود عياله إلى جانبه، الإنسان سعادته في وجود أولاده أولاد أسرته، نعم كلهم إلى جانبه، دولة ما تكمل سعادته إلا بهم. طبيعي التكوين النفسي للإنسان حتما يحتاج أن يكون مندمج مع أسرته، فالأسرة عدم الاجتماع بها ما يولد راحة للنفس، وقطعا من الاشياء التي يشتهيها الانسان ان يكون على اتصال بأسرته. فهذا في مثل الحالة شنو؟ المفسرين يقولون الله عز وجل يلحق قليل الايمان، او بالاحرى قليل العمل، يلحق بابيه اكراما لابيه، يلحق اكراما لابيه بابيه، يعني ما يفصل ما بيناتهم، ما يخلي شملهم غير مجتمع، لا، افرض ان هذا اعمال اقل لكن الله يتفضل عليه فيلحقه بابيه، هذا فرض من الفروض. الفرض الثاني من الفروض انه لا يعني هذا عند ولد، ولكن هذا الولد مبالغ، توفي وهو صغير، توفي وهو صغير، وهذا لما توفى وهو صغير ما اكو عنده عمل يدخله الى الجنة، لانه مو مكلف، تكليف ما عنده حتى يدخل الى الجنة، ولا عنده عمل يدخل به الى النار، لان بعد ما مكلف هذا، ولما ما مكلف ما يصدر منه خير ولا شر، يعني بعد اهلية ما عنده اهلية التكليف، ما عنده، لما ما عنده اهلية التكليف في مثل هالحالة شنو هذا؟ طبعا هذا بلا كلام يلحق بأبيه، هذا أولاد المسلمين يلحقون بآبائهم، أي اثنين. أكو فرض ثالث، مؤمن لكن ابن كافر، أو بالأحرى مو مؤمن، صغير، توفى صغير لكن ابن كافر، هو أبوه كافر وهو مات وهو صغير، في مثل هالحالة هذا شنو؟ بمن يلحق هذا؟ هذا كل الروايات تقول انه لا يعاقب، وتدركه رحمة الله عز وجل من بعد ما يوقف على الاعراف. ليش؟ لان المفروض ان هذا ما عامل عمل سيء يستحق به نار، زين؟ لان العمل السيء وليد العصيان، والعصيان وليد التكليف، يعني احنا واحد عندما نعبر عنه عاصي، اذا كان مكلف بتكليف وترك التكليف نسميه عاصي، اذا ما مكلف بتكليف ويترك ما نسميه عاصي، لان ما عنده تكليف الى الان ما مكلف. في مثل هالحالة هذا الطفل غير المكلف، افرض ابوه كافر، هو شنو ذنبه؟ وما يتحمل اوزار ابوه، ولا تزر واجرة وزر اخرى. في مثل هالحالة هذا قطعا ما يلحق بأبيه الكافر. هسا اكو راي عند بعضهم، هذا الراي عند بعض المذاهب الإسلامية، يقول لا، هذا لو عاش، لو يعيش كان يتبع مبدأ أبوه، كان يلحق أبوه، فمعناه هذا يلحق بأبيه الكافر. يقولوا لا، هذا الرأي متروك غير معمول به، لأن هذا بعد إلى الآن ما مكلف، ولما يكون ما مكلف ما يعرض للعقاب ابدا. زين، بعد من الفروض المتصورة هنا، من الفروض المتصورة هنا، لو فرضنا ولد وابوه اثنين هم مسلمين، لكن ارتد الاب، الاب ارتد، هل نلحق ابنه هذا المسلم نلحقه بابيه المرتد؟ طبعا لا ابدا. الكافر الاب المسلم نلحق به ابن الكافر ما طول صغير، نبه لي، نلحقه به، او ابن المو مكلف ايضا نلحقه به، لكن لو ارتد الاب لا، ما نلحق الولد المسلم بالاب المرتد ابدا. انت ملاحظ هاي كلها ترى تغطية كاملة يستهدف من وراءها المفسرين ان يملؤون هالمعنى الشاغر في نفس الاباء، لان الاباء اكو معنى شاغر في نفوسهم، اني انا اذا قدر لي الله عز وجل يدخلني الى جنة، يا ترى ان اولادي مثلا اكو عندهم عمل من الاعمال يصل الى مستواي حتى يلحقون بي، هذول مستوى اعمالهم يوصل الى مستواي والله يجمعهم وياي، هذولا يعني انا الان ترى اعظم غصة من غصص الموت ان يطلع الانسان من الحياة وبعد مو شبعان من اولاده، يدور عنده في ذهنه هالمعنى، اني انا خلص هذولا فارقتهم بعد، يروح اجتمع بهم مرة اخرى، اكو طريق للاجتماع بهم. ما في شك ان هذا المعنى يعتمل في نفس كل انسان، لكن الآية الكريمة اجت تقول لهذا الفرد المسلم ترى هذا المعنى مأخوذ بعين الاعتبار، لا تعتقد ان الله عز وجل يحرمك من النظر الى اطفالك او يخلي سعادتك ناقصة لان سعادة الاب ناقصة اذا لم يجتمع باسرته وبعياله. خلي اروي لك حادثة. اروي لك حادثة. الحادثة ابو الدحداح الانصاري رضوان الله عليه. ابو الدحداح هذا من خيرة الصحابة. الواقع هذا الرجل فد نجم لامع بالصحابة. ابو الدحداح كان من يوقف يم النبي بالحرب ينحني يتحرك. شلون يعني رسول الله يتحرك ويتحرك بحركاته؟ يعني يصير لشور. تعبير المؤرخين يشور النبي. يشور يعني يجعل نفسه شور اليه. خاف تجي للنبي نبلة. خاف يجي له سهم. خاف نعم واحد يحاول الاعتداء عليه. هذا لا. يقف ليدفع عن الرسول. هذا الرجل كان قطعة ايمان. هذا كان قطعة ايمان. لما نزل قوله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ابو الدحداح اقبل. دخل على النبي صلى الله عليه وآله. قال له يا رسول الله انا اقرأني الآية. سمعت الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. الآية سمعتها. وانا اعز شيء عندي احبه. عندي مزرعة نسوي بها بستان تعبان عليه كثير. من اروع المزارع ويعتبر احب اموالي الي. وانا اشهدك اريد ان انفق هذا في سبيل الله. قال للنبي بخ بخ. هذا مال رابح. وانا اعدك ان الله يعطيك عوضه بستانا في الجنة. قال له هكذا يا رسول الله؟ قال بلى هكذا. قال له يا رسول الله وام الدحداح معي؟ قال له وام الدحداح معك. قال له واولادي معي؟ قال واولادك معك. اذا ملاحظ المحاورة؟ ها؟ يعني المحاورة هواية عفوية. هواية منسجمة مع الفطرة. يعني انسان يتكلم بلغة واحد مشوق الى اسرته. فيقول لذول كلهم معي انا بحيث تقر عيني بهم وتكمل سعادتي ويجمع الله شملنا هناك. قال له بلى ام الدحداح معك واولادك معك. قال يا رسول الله اشهدك على اني وضعتها صدقة في سبيل الله. ها؟ هذه الحادثة على ماذا تنم؟ طبعا ابو الدحداح يعني واحد من البشر. ولما يكون واحد من البشر يعني يعبر عن نزعة من نزعاتهم. يعني بتعبير اخر ان هذا مرآة للفطرة البشرية. الفطرة البشرية كلها هكذا. كل واحد من عندنا ما تكمل سعادته الا باجتماع اسرته. هاي نقطة. ما طول شوية مريت بالموضوع اكو نقطة تتصل ايضا بالموضوع. يعني نقطة زوجة الانسان بالدنيا. زوجته وزوجها زوج المرأة. طيب هذول يعني اكو ثغرة موجودة يبحثوها دائما المفسرين. بسم الله الرحمن الرحيم وزوجناهم بحور العين. هذه طبعا تجد حساسية في نفس الانسان المسلم ان يزوج مثلا بامرأة غريبة عن زوجته والزوجة تزوج شنو برجل غريب عن زوجها او شنو؟ شنو الحل للمسألة؟ ترى شوية اذا تتبع الروايات زين يميل بعض المحققين الى ان المقصود بالزواج مع الحو يعني المزاوجة من الجمع يعني مو المزاوجة بالمعنى الجنسي. اما الزوجة التي تنتقل مع الانسان والتي قد تتحول الى نمط الحور العين هي زوجته. اللي يحب من عندكم خلي يشوف اراء المفسرين عندما يمرون بهاي الايه بسم الله الرحمن الرحيم ولهم فيها ازواج مطهره. النبي صلى الله عليه واله يقول هن نساؤكم العمص الدمص. ها يعني المراه المخربطه الله عز وجل يصلحها يحولها الى شكل اخر. نبه لي يحولها علاج حتى تتم سعادة المرء. وعقيدتي أن هذا الرأي وهذه النظرية تنسجم تماما مع الخطوط الإسلامية العامة. نبهلي نساءكم بالدنيا نساءكم بالجنة الرواية. في نفس الوقت المرأة لزوجها والرجل لزوجته، بس إكمالا للسعادة يغير الله عز وجل شكلهم. أما المزاوجة بالحور العين فهي من الاجتماع، لأن العرب ما تقول زوجت فلان بفلانة، تقول زوجت فلان من فلانة. نبهلي تعبير يميل كثير من المحققين إلى أن الله عز وجل يحول للإنسان نساءه في الدنيا يحولها إلى نسائه في الجنة. أنا أذكر في اليوم هاي اسمعني شفت محاورة أبو الدحداح. أبو الدحداح يقول له وأم الدحداح معي، يبدو طبعا منسجم تماما هذا مع زوجته. أنا أتخطر كنت أناقش الرواية يوم من الأيام نساءكم في الدنيا نساءكم في الجنة، أذكر في مكان من أحد بلداننا بالعراق. زين في أثناء المناقشة واحد ترك المجلس وقام. لما قام صحت له خلصت تعال انت قمت ليش ما عجبك الحكي؟ قال لي وهاي تلحقني لهناك، وعلى تعبيره قلت له ايه لحقت لينا، لكن يتغير وضعها كله يتغير وضعها يتغير. قال لي انا ايش جنة ما اريدها. الله يذكره بالخير، ما اعرف اذا كان عادل او لا. النتيجة الواقع ان هذا الرأي ينسجم تماما مع خطوط العدل، لانه ما في اجابة. يعني انا حاولت ان اجد اجابة، حاولت يعني هذا السؤال ان اطرحه واجد اجابة في كتب التفسير ان هذا قطعا. احنا نعرف ان المرأة اذا يتزوج عليها زوجها اذا شعرت ان الزواج لحاجة قد يكون هذا تعتبره مبرر نفسي يمتص سخطها وألمها. مثلا امرأة افرض عقيم والرجل اضطر ان يتزوج مثلا ممكن تختفر، مريضة مثلا لا تقوى ممكن تختفر، اما امرأة بكامل صحتها طبعا ما تقبل ان يعدد عليها. ولا تتصور الرجل الان يقبل ان واحد يشركه بزوجته. نبهلي المسألة مو سهلة. يعني هالسؤال طرحت انا ما الى حل الا واحد من اثنين، يون قول ان الله عز وجل هناك ينزع هذه المشاعر من الناس، يعني ما يبقى عند الناس هاللون من المشاعر، هذا فرض، ومعنى ذلك يعني يكون يغير آدميته كلها. الآدمي عنده الشعور. يولا نذهب إلى هذا الفرض، إلى أن الله عز وجل هو يهيئ هذه المرأة على شكل الحور العين حتى تشبع رغبة الإنسان، زوجته بالدنيا زوجته بالجنة. وهي ترى روايات واردة بها عن الإمام الصادق سلام الله عليه، قبل ذلك رواية عن الرسول بها. وهو المهم ترى عملية الإشباع، تنبه لي شوي لها النقطة، عملية الإشباع هي المهمة، أن الإنسان بحيث يشعر بالاكتفاء بالارتواء. وهذا المعنى قد الله عز وجل يتكفل به بطريقة من الطرق. أعود الموضوع. طيب إذا الآية الكريمة تقول والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان، هذول ذريتهم اللي اتبعوهم بإيمان وكانوا مؤمنين لكن ما عندهم مستويات عالية من العمل تلحقهم بآبائهم، أو بالعكس قد تلقى واحد ابنه أرفع منا مستوى، يعني ابنه أكثر من عنده عمل صالح وهو اقل عمل، فراح يفرق بينهما. يقول لا، الله عز وجل يجمع بينهما اكمالا للسعادة. نبهلي شوي، حتى تكمل سعادة الانسان ولا يشعر بنفسه بشيء من النقص، لان المفروض ان الجنة محض النعيم ما فيها ما يسبب الم للانسان. طيب فالآية من بعد ذلك قالت ألحقنا بهم ذريتهم، أكو قراءة ذرياتهم، وما ألتناهم من عملهم من شيء. شوي تنبه لي بالله، هذا المقطع به ثلاث أمور لابد من بحثها. ما ألتناهم يعني ما نقصناهم من عملهم، ذول اللي ألحقنا بهم أبنائهم، ما نقصناهم من عملهم من شيء. هنا شنو المقصود ما ألتناهم من عملهم من شيء؟ طيب الحقيقة الشيء الأول أن إحنا بالدنيا إذا فارضين حصة من المال لشخص، افرض شخص فارضي لفرد بيت فارضي لألف دينار مثلا، زين، هاي كلما يكثرون أعداد أفراد البيت شتقل، تقل النسبة بالنسبة إلى الأفراد. يعني إذا الأفراد أربعة يلحق الواحد 250، أما إذا صاروا الأفراد ثمانية يلحق الواحد 125، يعني ينقص المجموع الأساسي، أكو علاقة عكسية. إحنا هنا بالدنيا إذا افترضنا أن ننعم على بيت بمبلغ أو بنعمة من النعم، هذه النعمة إذا أردنا أن نأخذ منها لعدد أكبر من أولاده ينقص نصيبه. هو هناك الآية الكريمة تقول لا، إحنا ما ألتناهم يعني ما ننطي ناقص، حصت إلى لا يخاف، لا يدور بنفسه أن أولاده إذا التحقوا به هذا راح يحط من منزلته. لأن أنت لا تنسى أكو حالات يمر بها الإنسان ما يعرف إلا نفسه، يريد نفسه، ما يمه ابنه وغير ابنه وأحيانا الولد ما يمه. الآية تقول لا، أن الله تبارك وتعالى تفضلا من ما ينقص من عمل الأب ولا ينقص من عمل الولد إذا لم يلتحق به الأب. ما لتنا أي واحدة. اثنين، أن هذا المعنى يطرد. وين يطرد؟ يطرد مع كل نعيم الجنة. شلون يعني يطرد مع كل نعيم الجنة؟ شوف مثلا احنا عدنا هنا بالدنيا واحد ما يمكن ان يحصل على شيء بدون مقابل. شلون يعني؟ تفرض انت الان تجيب الطعام الى بيتك وتأكل، هذا الطعام اللي جبته الى بيتك انت منين جبته؟ شلون يعني؟ جبته بالاسباب الطبيعية، هاي الاسباب الطبيعية اخذت منك، نبه لي، يالله اعطتك، ما اعطتك بلاش. شلون يعني اخذت منك؟ يعني انت طلعت اولا عمل، هذا العمل ايش كلفك؟ كلفك خلايا احترقت في داخل جسمك، بذلت طاقة، هاي الطاقة بذلتها يالله قدرت تعمل وحده. كلفتك وقت من عمرك، لان عمرك شنو هو؟ دقائق. عمرك دقائق وساعات وايام، فهاي الفترة اليوم اللي قضيتها بالعمل نقص من عمرك، من معدل عمرك، من المجموع. اذا هذا العمل او هالرغيف شكلفك؟ كلفك يوم من عمرك، كلفك حصة من الوقت اللي راح تعيشه، وحصة من الجسد اللي انت تعمل بيه. هاي اثنين، كلفك حصة من المراقبة النفسية. انت اذا على دين، اذا انت على دين ان هذا العمل اللي عملته صحيح، يعني انسجم مع الشرع، يوم انسجم مع الشرع، يعني عملي هذا اللي عملته انا كلت حلال او ما كلت حلال، يعني فرق عملية نفسية ايضا اكو. هاي ثلاث اشياء. كلفك مزاحمة الناس اجتماعيا، لانه مو كل الاعمال الانسان يحصل عليها بدون مزاحمة. الحياة صراع، لاحظ، الحياة صراع، يعني واحد يزاحم بمنكبه مناكب الناس، يصارع مصارع يلا يحصل على الرغيف. لان كل هن يكلف اياهن الرغيف. هاي بده. ولذلك رحم الله ابو الطيب المتنبي، ابو الطيب يقول ابدا ابدا تسترد ما تهب الدنيا، كان كل جودها كان بخلا. يقول الدنيا اللي تعطيك اياها تاخذها من عندك، مطتك رغيف خبوش خذت من عمرك، طقتك لحمه خذت طاقه من طاقاتك، مو بلاش ابدا. كل شيء اللي تعطيك اياه تسترده، ابدا تسترد ما تهب الدنيا، كان كل جودها كان بخلا. فاذا احنا هنا معودين ان الاخذ تقارن عملية عطاء، والعطاء يقارنها عملية اخذ، العطاء يقارن عملية اخذ. لكن بالاخرة لا، مو هالشكل. المفروض ما وعد الله عز وجل به عباده انه لا يكلف بسبب طبيعي، لا ياخذ من عمره ولا ياخذ من جسده ولا يلجأ الى المقدمات. احنا هنا المقدمات لابد من عدها، لابد احرث القاع ودب الحبة وخل تطلع الحبة وبعدين تعال اطحنها وحولها الى رغيف خبز يلا تأكلها. هناك العملية هاي ما موجودة، بمجرد ان يهم الانسان بطعام وضع الطعام بين يديه، فيها ما تشتهي الانفس وتلذ الاعين. فاذا عطاء الله عز وجل هناك عطاء بغير عوض، وهذا لما يريد يلحق ابناء ابي بدون عمل يعني مضطرد ويا كل نعيم الجنة، لان مو بس فيها كل نعيم الجنة هكذا، وهذا جزء من نعيم الجنة. فهو اذا منسجم مضطرد مع القاعدة الموجودة بالجنة. زين، هاي اثنين، ما ألتناهم من عملهم من شيء، يعني ما أخذنا منهم من عملهم من شيء. ثلاثة، شوف عفو الله عز وجل العميم، المسألة الواحدة يفرق بين طرفيها. أنا بينت لك خلال البحث، قلت لك إذا الولد الأبو مؤمن زين، والولد بعده لا عارف إيمان بعد ما مكلف، الله عز وجل يلحق بأبيه. لكنه لو انعكس الأمر، لو صار الوالد كافر والولد صغير، الله عز وجل ما يلحق بأبيه أبدا. نبهلي، عطاء الله عطاء عميم، يعني يغلب عليه طابع الرحمة، ورحمتي وسعت كل شيء ورحمتي وسعت كل. يقول ما ألتناهم، احنا ما نقصناهم. هذا الابو لا يكون تمر عليها الخاطرة، لا يمر بذهنه يتصور ان احنا اذا ردنا نوسع على اولاده او على عائلته راح يكون هاي التوسعة على حساب حصته، لا، حصته مضمونة. ما ألتناهم من عملهم من شيء. ثم انتقلت الآية الكريمة، قالت كل امرئ بما كسب رهين. نبه لي، هاي شوية تعتبر من القواعد الضخمة بالقرآن الكريم. شنو معنى كل امرئ بما كسب رهين؟ اول هذه المعاني عندنا هاي اللفظة، لفظة رهين. هاي رهين تجي مشتقة من الرهن، الرهن الدوام. نعم، رهين يعني دائم، يعني ان هذا مربوط دواما بما عمل بما كسب. رهين تجي بمعنيين، تجي بمعنى الفاعل مثل شهيد بمعنى شاهد، تقول الله على هؤلاء شهيد يعني شاهد، انا على هذا شهيد يعني انا شاهد. وتجي بمعنى مفعول مثل قتيل بمعنى قاتل مقتول. نبهلي، قتيل تجي بمعنى مقتول. فهنا رهين بأي معنى؟ هنا رهين بمعنى اسم الفاعل. نبهلي، يعني راهن، يعني مستقيم، يعني بتعبيرنا خالد. شلون خالد؟ هنا اكو فرق بين العمل بالدنيا والعمل بالآخرة. أرجو شوية تفتح لي إذنك لهالمعنى، معنى هواية هذا جميل، تنبه لزين. شلون يعني عدنا هنا العمل يخلد بخلود الانسان بالدنيا؟ العمل اذا اكو انسان اكو عمل، اذا ماكو انسان ماكو عمل. والشكل لان العمل عرض والعرض لا يقوم الا ماكو عمل. اذا راح الانسان شنو معنى راح العمل؟ تمام، راح العمل. اذا هناك بالاخره بالعكس، والتبه بالاخره الانسان يخلد بخلود العمل. هنا الانسان مو يموت، اذا مات راح العمل، انقطع عمله. لكن هناك الله عز وجل العمل الصالح شي يعبر عنه، يعبر عنه الباقيات الصالحات. الباقيات يعني شنو؟ يعني خالدات. العمل يمتى يخلد؟ يخلد اذا كان القائم بالعمل موجود. اذا القائم بالعمل موجود معنى ذلك ان القائم بالعمل هناك مو ميت والعمل خالد، وهناك هو باقي خالد بخلود العمل الصالح. وعدنا هنا لا مو خالد، هنا يموت فيموت معه عمله. شايف؟ ها؟ فهنا الآية تقول هؤلاء المؤمنين الذين عملوا عملا صالحا لا يقيسون عمل الدنيا على عمل الآخرة، خاف يتصورون أن هناك أيضا تروح يروح منهم العمل وينقل. لا لا أبدا، هناك أولا هي الدنيا، وإن كان مو يعني بالآخر بتعبير آخر أن الآخرة مو مجال تكليف، لا، لكن حتى العمل النفسي هناك يخلدهم. هذا العمل اللي عملوه في دار الدنيا يبقى خالد، وتبعا لخلوده هم خالدون، وإلا مو على نحو التكليف، لأن هناك تكليف ماكو، مو دار تكليف. زين، هاي النقطة الأولى اللي يجب أن تبحث ينظر إليها، الفرق بين العمل هنا وبين العمل هناك. كل امرئ بما كسب رهين، يعني أن تابع لعمله. هاي نقطة. النقطة الثانية اللي يجب أن تعالج هنا أن كل امرئ بما كسب رهين، يعني هذه بالخير وبالشر. شلون يعني؟ خلاص أوضح لك. احنا عندنا روايات، هاي الروايات تقول ان المؤمن لا يخلد بالنار. نفرض فد مؤمن ارتكب عمل. اخواني سوي لكم شوية قوموا قاعدة، تعالوا شوية لهنا، لانه الباب يجون يقعدون هناك وما عندهم مجال. عجل اللهم فرج وليك القائم، تعالوا شوية لهنا، فضلوا لهنا. زين، في الآن احنا عندنا روايات تقول ان المؤمن المؤمن لا يخلد بالنار. هذا ارتكب له افرض غلطة غلطتين عمل يستوجب نار، يخلد بالنار يعني رهين بناء على النظرية السابقة، بمعنى راهن يعني خالد، يعني يشير خلود بالنار لأهل لا إله إلا الله. أكو عندنا موحدين، موحدين ما يؤمنون بغير الله، وعند الروايات تعتبر الموحد لا يمكن أن يخلد بالنار. صريح الروايات أن أهل لا إله إلا الله لا يخلدون، تمام، يأخذ حصة من العذاب. مش كثر مقدر إلى عذاب، حصة يأخذها، يأخذ حصة من العذاب، ثم بعد ذلك الله عز وجل يعفو عنه، لأن هذه كلمة لا إله إلا الله من أحب الأعمال إلى الله عز وجل، هي سلوك لفظي. توحيد الإنسان لله، لأن هذا تترتب عليه آثار، مو ترى هي أكو مرة توحيد باللسان، وأكو لا توحيد بالعمل. شوي تقدر تنبه لي الآن، مثلا أكو واحد يقول لا إله إلا الله، لكن لما تفتش قلبه تلقى بيه 100 إله، بإله مال مادة، يحب الفلوس بحيث إذا تعارضت ويا أمر الله يقدمها على أمر الله، هذا عنده إله من المادة. واحد عنده إله من العنصرية. شلون عنده إله من العنصرية؟ هذا عنده إله من الهوى، عنده عداء تقليدي، ما مستعد أن يميل إلى الحق ولو عرف الحق بعينيه. ها؟ مو يقولون واحد شاف لطير، طير كبير حبارة يطير ويوقع، هو من بعد قال هذا نعجة ما يريد شوية ينسحب من كلامه. صاحبك قال هذا طيرك ما تشوفه يطير؟ يقول يطير ويوقع، هذا طير. قال له نعجة ولو طارت ألف مرة، لو تطير ألف مرة هي نعجة. قلت بلي وحياتك، أقعدنا في تاريخنا هيك نمط من الناس، أقعدنا في تاريخنا هيك نمط من الناس، يعني يومية هذا يو طبعا عنده هدف، يو عنده هدف، ها يو تلقاه مغفل، يو لا يخاف يخسر له فلسين ثلاثة، يعني ذني الواقع يخاف يخسرهن، لأنه هذا في يوم من الأيام فد واحد من الشيوخ قال له هذول أكو عندهم قرآن غير هذا القرآن. تقول له يا أخي أنت إذا شفت أكو رواية بالكافي أو شفت أكو رواية بالبحار، أنا أحب أطلعك على عشرات الكتب اللي بيها روايات من المذاهب الإسلامية الأخرى اللي ظاهرها يوهم التحريف النقصان بالقرآن، وبعضها يذهب إلى الزيادة. شوي تتنبه لي، مستعد أطيع عشرات، لكن هاي روايات احنا نعرف ان المسلمين ما يعملون بها. الرأي المعمول به ان ما بين الدفتين هو كتاب الله، وهذا رأينا ورأي فقهانا ورأي المسلمين بصورة عامة، لكن هذا تلقى يومية يأكل بهالمرقة هاي، يلعب بهالخشوقة هاي، ان هؤلاء عندهم قرآن غير هذا. يا اخي هذا نعجة وين طارت الف مرة، هذا مصيبة، هذا غريب، يعني هذا اللون، هذا عنده إله من العصبية، إله من الهوى، هذا مو دافع، دافع إسلامي. الدافع الإسلامي اللي هو الواقع يشرب المؤمن حب المؤمن، يشرب المسلم حب المسلم. في واقع الأمر العصبية والهوى تطرد الإسلام من النفس، لأن الإسلام قائم على التعقل، قائم على العلم، قائم على المناقشة والمقاييس السليمة. هذا إله من العصبية، تلقى أحيانا إله من الأنانية، إله من الأنانية. أنت إنسان مهما تكون، حتى لو يكون مكلل بالذهب من قرن إلى قدم، أنت تبقى ابن آدم، وهذا اللي بطرد الثوب العتيق أيضا ابن آدم، لا ذهبك غير آدميتك، ولا الخرقة اللي على هذا تغير آدميته. المرء مخبوء تحت طي لسانه، لا تحت طي لسانه، إيه؟ لكن هذا تلقاه يتصور أن المادة لا، لازم تخليه بعيد عن هالمستويات. مثل دولة قريش، قريش لما يجوا لقوا النبي صلى الله عليه وآله قاعد يما خباب ابن الإرد رضوان الله عليه، يما عمار ابن ياسر رضوان الله عليه، يما بلال الحبشي رضوان الله عليه، المجموعة من الصحابة الفقراء، هذول يردون يسمعون القرآن، مأخوذين بسحر القرآن، نبرة القرآن وقعها بالنفس مأخوذين بها، يردون يقعدون يسمعوها، لكن يرحون ويجون. الآن إذا واحد قال للنبي يا محمد اما ان تطرد هؤلاء، يولول الدائر مدائرك تطردهم حتى نقعد يمك، نريد احنا نسمع، ما نقدر ما نسمع هذا، نريد نسمع هذا القرآن اللي انت جاي بيه، يو تطرد هؤلاء لاننا نكره ان يرانا الناس معهم، ما نريد نقعد ويا ذولا. النبي قال لهم ما انا بطارد المؤمنين ابدا، هذا مؤمن، هذا جاي كتلة ايمان، انا اطرده والله لان حضرتك متضايق من ريحته، او انت متضايق من ملابسه العادية، ملابسه ما غيرت من ادميته شيء، وملابسك ايضا ما غيرت من ادميتك شيء، انت بحجمك الواقعي وهذا بحجم الواقعي، لا انت تغيرت ولا هذا تغير. نزلت عليه الآية الكريمة ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء، ف فتطردهم فتكون من الظالمين. ابدا نزلت الايه تهدده ان دول ما ينطردون، دول حمله القران، دول رواد اوائل في الحركه الاسلاميه. ما يضير هذا، ما يضير هذا ان يكون ثوب ثوب مو نظيف، ولا يضير ان يكون ثوب ثوب عادي ابدا، ولا يرفعك انت ان تلبش الذهب والفضه ابدا، ما يغير من واقعك شيء. زين، اعود الى الموضوع. في الايه الكريمه لما تقول كل امرئ بما كسب رهين، الحقيقه ان هؤلاء باعمالهم اذا كانوا غير موحدين، اما الموحد اللي عنده توحيد بمعناه الحقيقي، يعني لما يقول لا اله الا الله صدق ماكو بنفسه اله الا الله، هذا ما يخلد بالنار ابدا، لا يخلد. لان شنو عندنا الايه الاخرى تقول كل نفس بما كسبت رهينه الا اصحاب اليمين. اصحاب اليمين من؟ المؤمنون دول الموحدون اهل لا اله الا الله. هذا ياخذ حقه من التاديب، ياخذ حقه من العقوبه، ثم يخرج من النار. اثنين، الامر الثالث اللي يبحث بهذا المقطع كل امرئ بما كسب رهين، يعني كل واحد مربوط بكسبه نفعا وضررا. شلون يعني؟ يعني الان انا المسؤوليه الجنائيه تقع على شخص مرتكب الجنايه، اما نقل المسؤوليه الجنائيه او المسؤوليه المدنيه من الفرد الى الاسره او الى العشيره، هذا عرف جاهلي، هذا عرف جاهلي وين كان مع الاسف الى الان عايش عندنا، ترى عايش عندنا هذا العرف الجاهلي، يعني عرف ان واحد ارتكب له عمليه جرح او واحد ارتكب له عمليه قتل، تصبح الاسره مسؤوله كلها او العشيره مسؤوله. بشن ذنبه؟ شنو علاقتها؟ ها؟ شنو هذا فتفت عمل جاهلي؟ هذا ابدا لا، ما الى سناد من العقل، ولا الى سناد من القانون، ولا الى سناد من الشريعه ابدا، فرد عمل عدواني 100%. طيب هاي من ناحيه كل امرئ بما كسب رهين، بعدين بربحه ايضا ربحه الى. ولذلك انا خل الفت نظرك من تطبيقات هالايه، عندنا شركه الابدان. شركه الابدان شنو؟ مثلا افرض اثنين عملهم متفق، طبيبين يفتحون عياده، هذا عند غرفه وهذا عند غرفه في بنايه، ويعملان معا، ويقول للوارد اللي نحصله بالنص، يعني نقتسم الربح، او لا عملهم مو متفق مختلف، طبيب ومهندس، طبيب ومهندس يقول له احنا نكسب، انا اشتغل وانت تشتغل، وبالنتيجة نجمع هذا الحصيلة نقسمها بالنص. طبعا هذه ما مقبولة، احنا عندنا مرفوضة، ما تصح شركة الابدان، مو صحيحة. ليش؟ لان هاي بها غبن، المواهب الفردية مختلفة، الانسان يختلف، كل انسان يختلف عن الانسان الاخر، هذا انسان عنده مدارك قوية، عنده مشاعر قوية، عنده فهم، عنده عبقرية مثلا، عنده نشاط يشتغل اكثر، ما له معنى احنا يعني نجيب وارد هذا ويا وارد هذا، اثنين احنا نجيب هنا ونحطهم بالنص نكشمين، هذا غلط، ما يصير هذا بغبن، ولا يمكن ان يقبل هذا. زين، هاي عند الامامي، عند الشيعة، عند ابي حنيفة، ابو حنيفة يقول لا، ان بالصناعة ما يخالف، يعني اذا اثنين هم مثلا حدادة عاملين يشتغلون بالحدادة مثلا، او اثنين هم يشتغلون بالنشيج يقتسمون ما يخالف، يجوز الشركة ما بيناتهم، لكن حيادة المباحات مثلا اثنين هم يحطبون او اثنين هم يحشون الارض ويجيبوه يقتسمون بالاخير الناتج، يقول هاي مو مقبول عنده فيها جانب زين. الشافعي عند شركة الابدان اساسا باطلة، تعتبر غير منعقدة. ليش؟ لانه يقول هاي شركة على غير اموال، شركة نعم على غير مال. المفروض ان الشركة تكون على مال، اكو مال مشترك ما بيناتهم يشغلوه، لو الشركة لما تكون على غير مال ما يقبلها اطلاقا، يقول اصلا لا تصح. لكن عند مالك تصح، عند الموالك تصح، حتى شركة الابدان تصح عندها صحيحة. انا احب شوية تاخذ لمحة عن اراء الفقهاء حولها، لكن احنا عندنا السبب شنو؟ السبب ان هذا قد ياخذ ما لم يكسبه وذاك يخسر ما كسبه، والآية تقول كل امرئ بما كسب رهين، لان المفروض اني انا ثمرة اتعادي انا اخذها مو اعطيها الى غيري. ولذلك عندنا النظم الاقتصادية اللي استعملت هالاسلوب ما نجحت، انهزمت، معلوم تنهزم. انا اشتغل 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 واجي اصب تعبي كله بحظيرة مشتركة، ها واحد مشتغل صم وانا مشتغل لي مثلا كمية كبيرة نخلطها ونتقاسم، ما يصير. هذا بضياع للحق وبضياع للمواهب. يمتى يتميز العبقري؟ العبقري يمتى يتميز؟ يمتى يتميز المجيد؟ ترى تضيع نشاط النشيط، تضيع جد المجيد، تضيع كسب المكتشف، ما ممكن يقبل هذا ابدا. على الحقل الاقتصادي شله للاقتصاد، على الحقل الاجتماعي ضيع المواهب، على الحقل الاخلاقي باعتداء على الناس على الاخرين، اذا ما مقبول هذا. الآية صريحة، كل امرئ بما كسب رهين. بعد من تطبيقات هذه الآية، من تطبيقاتها مثل ما قلت لك في صدر البحث، ان المسؤولية الجنائية تقتصر على شخص الجاني. يعني ان فلان انا الي وياه مثلا ثار، مو معنى ذلك ان الثار ينسحب على اولاده او ينسحب على اهله، لا، هذا لا سبيل اليه ابدا. طيب نرجع الى اصل الآية. الآية اذا كما ذكرت لك في صدر البحث، الآية جاءت لتغطية حاجة انسانية في نفس الفرد. هذا الفرد يقول انا اشتهي او نعيمي ما يكمل الا اذا الله جمع اولادي وياي. ولذلك انت تلقى دول الظالمين، تلقى دول المجرمين، شنو شغلت هذا؟ شغلت ان يمزق الاسرة الواحدة، يبعدها عن اولادها عن اطفالها، حتى يعني ما يكفي العذاب الجسدي، لا، يريد العذاب النفسي، العذاب النفسي يبعد عن اطفاله او يبعد الطفل عن ابيه. قطعا هذا لون من العقاب، لون من العقاب في غاية الشدة، يعني لون من الجرائم اللي الله عز وجل يضع العقاب بإزائها. بعد اكو شيء اخر، لا تنسى ان الانسان ترى حتى بعد الموت، شايف سموه قبل الجنة، يشتهي الانسان ان يكون عظامه ويا عظام اهله، عظامه ويا عظام اولاده. ملاحظ كثير ما يوصي ابو ادفنوني يا اهلي، اطفال ادفنونا يا ابونا، وهي ترى مو على مستوى الناس العاديين، لا، حتى على مستوى الائمة، حتى على مستوى الائمة. احنا نلاحظ ان الحسن اوصان يدفن عند جده، وماكو يجدد بعهد يدفن عند قبر امه. بعد ونلاحظ ان الحسين الى الان وصيته ترن بالتاريخ. المن لولده علي بن الحسين. شنو وصيته؟ بني علي بني علي والسد رضيعي لا جنبي بني علي والسد رضيعي لا جنبي. خلي جسم الرضيع هذا خلي الى جانبي. كانه الحسين سلام الله عليه يريد هالطفل اللي مزقته نبال القوم وسهامهم يخلي الى جانبه. اشبع حاجة في نفس الحسين بعد. ورفع ظلام غدا عندما يرفعه بين يدي الله. اتصور هذا الرضيع الروايات تقول اذا ظهر ناهض آل محمد اول شيء يشوي مد ايده يطلع لهذا الرضيع يقول ما ذنب هذا الرضيع حتى يقتل. تمل هذا الطفل اخذ اثر من قلوب اهل البيت. المنهال يقول انا رايح الى مكة ومريت بالمدينة. طبعا ما يمكن ما امر بالامام زين العابدين. يقول مررت به رأيته جالس مكلل بالحزن دموعه جارية على خده. وقع بصره علي قال منهال. قلت بلى سيدي. قال يا منهال ماذا صنع حرملة؟ حرملة بعد حي موجود. قلت بلى سيدي وحي يرزق. رفع رأسه الى السماء قال اللهم اذقه حر النار اللهم اذقه حر الحديد. اتأمل هذا ايش ماخذ اثر من قلب الامام. والاثر اللي اخذ من قلب الحسين اشد. وذلك عندما رجع يحمله على الى المخيم وهو يضطرب على عضده كما تضطرب السمك بالماء. آب به الى الخيمة. وان كان يروي بعض المؤرخين يقول الحسين علم ان القوم سوف لا يتورعون عن سحق الجثث فاحتفر بجفن الشيب في المعركة وشال جسم هالطفل هذا وضعه في داخل الحفرة واهال عليه التراب. لما جاءوا لتفقد الجثث صح عمر ابن سعد قالهم انا افتقد طفلا صغير للحسين ما هو ما موجود. قالوا لبلغنا ان اباه واراه. قال انبشوا الارض برماحكم. نبشوا الارض واستخرجوا عبد الله برمح من تلك الرماح وطرحوا جسد بالمعركة. هل بعاد بالليل لما هدأ الليل خرجت اخت الحسين الى مدخل الخيمة نظرت الى رجل يدور حول الخيمة. قالت من انت؟ قال سيدتي انا من معسكر عمر ابن سعد امرني ان احرسكم هذه الليلة. اختنقت بعبرتها. قالت ابعد عين ابي الفضل انت الذي تتولى حراستنا. ثم سألته يا هذا هل رأيت امرأة؟ قال لا لكن صار مروري على المعركة وسمعت انين ولعلها هي. اقبلت تنادي رباب اين انت؟ لما سمعت صوتها قالت سيدتي انا هنا. قالت ما الذي اخرجك في جوف هذا الليل؟ قالت سيدتي صدري اوجعني وثدياي درت علي. قلت اقبل الى ولدي لعل به بقايا حياة وها هو ذا مذبوح من الوريد الى الوريد. الواقعة ايضا اخذت اثرها من قلوب بعض من يتصل باهل البيت. رحم الله سيد حيدر، انتزعت من نفسه الم يقول له لناهض آل محمد: ماذا يهيجك ان صبرت لوقعة الطف الفضيعه؟ اترى تجيء فجيعه بأمراض من تلك الفجيعه، حيث الحسين بكربلاء خيل العدا طحنت ضلوعه ورضيعه بدم الوريد مخضب فاطلب رضيعه. أدورا على يميني وشمالي أهز بالمهد والمهد خالي، عقبك بقيت ظلم الليالي. آه يا